أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اشرح لي صدري ويسر. الكلام في الفارق بين باب التزاحم أو باب التعارض من جهة، وباب التزاحم والاجتماع من جهة أخرى، هذا هو الكلام. والمصنف بيّن لنا الفارق من وجهة نظره، وتعرض إلى الفارق من وجهة نظر المحقق الخراساني، ثم يأتي اليوم إلى التوفيق بين الرأيين في الجملة بتعبيره، وبعد ذلك ينتقل إلى استعراض عام لتفرقة المحقق النائيني، ويتوقف يقول به مناقشة، بس بعدنا تسمح يسمح المقام بعرض هذه المناقشات. زين، خلينا الآن قبل ما نروح للمحقق النائيني نشوف بأنه كيف يوفق بينه، يعني بين رأيه وبين كلام المحقق الخراساني. المحقق الخراساني شنو قال؟
قال ملاك
ها إحراز وجود ملاك كلا الحكمين في المجمع، لا تعارض، هذا التعارض، لأنه إذا وجد ملاك الأمر وملاك النهي في المجمع، يعني هذا وين صاير؟ تنافي بين الأدلة، الأدلة متنافية. أما مع عدم إحراز ولو واحد من الملاكين، هذا شيء يكون من باب الاجتماع. خلنا نقرا الخلاصه. نقرا عبارته، خلنا نرجع بس اسمعي. من فقد ذهب، بس قراءه سريعه، فقد ذهب صاحب الكفايه الى انه لا يكون المورد من باب الاجتماع الا اذا احرز في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا، حتى في مورد التصادق والاجتماع إلا إذا أحرز. وأما إذا لم يحرز مناط كل من الحكمين في مورد التصادق، مع العلم إذا بالعكس احنا عكسنا المطلوب، إذا أحرزهما شو يصير؟ الاجتماع. وإذا لم يحرز ولو واحد منهما، وأما إذا لم يحرز مناط كل واحد من الحكمين في مورد التصادق، فيكون المورد من باب التعارض. العلم الإجمالي بكذب أحد الدليل. زين، تعال إلى تلخيص. قال هذا خلاصة رأيه، فجعل إحراز مناط الحكمين في مورد الاجتماع وعدمه هو المناط في التفرقة بين مسألة الاجتماع وباب التعارض. إيه، مثل ما قلت، فإن وجد إذا أحرزنا المناط في المورد، هو شنو النقطة؟ النقطة فيها هي هذا التنافي. شلون يصير بين الأدلة؟
لا التزامية،
لا مو رأي الشيخ المظفر، التنافي هذا بالتنافي الواضح، صلي ولا تصلي، قم ولا تقم، أوفك الشيخ الصلاة، قم ولا تقم، هذا شي يصير تنافي بين الأدلة، واضح؟ هذا إذا تلاحظ مثل هذا الدليل، أنت نظرت إلى مورد الاجتماع أو لا؟ هو في نفسه سلب لنفس مورد الإيجاب، وإيجاب لنفس مورد السلب، يعني قل بالعبارة الأصولية نهي للمأمور به وأمر للمنهي عنه، هذا بقطع النظر عن مورد الاجتماع، فيصير تنافي بين الأدلة. واضح إن شاء الله؟ سؤال، هل تعارض لو اجتماع مثلا اجتماع؟ هذا تعارض، هذا تعارض بين الأدلة. أريد نشوف الإحراز، بس مسألة إحراز مناطق. زين، التعارض بين الأدلة، إحنا الآن جبنا مثال مخفف متعلق واحد، صلي ولا تصلي، قم ولا تقم، اكتب ولا تكتب، وهكذا. إذا سوينا المتعلق مختلف مثل صلي ولا تغصب، هنا تحتاج تروح للمورد للمجمع، واضح؟ صلي مطلق لو لا؟
عليكم السلام ورحمة الله.
صلي مطلق يعني ما ناظر إلى الأفراد ومنها المجمع. زين، روح إلى الغصب، لا تغصب أيضا مطلق، غير ناظر إلى الأفراد ومنها المجمع. التفت وياي، شو وقت تصير مسألة الاجتماع؟ إذا تيقننا من أن هذا المجمع فيه ملاك الأمر وفيه ملاك النهي، واضح؟ هنا يمتنع أن يجتمع. ليش؟ لأنه التكاذب راح يصير بالفرد، التكاذب بالفرد راح يصير مو بين الدليلين. نفس خليك ويا العنوان، صلي العلاقة بالأرض المخصوبة لا يتعرض لها، وكذلك لا تغصب العلاقة بالصلاة فيها أو النوم فيها أو البناء فيها، ما العلاقة. احنا اجينا الى الفرد الى المجمع، لقينا مورد هذا الفرد، لقينا مورد للأمر ومورد للنهي. يقول بس هذا مكافي، بس هذا مكافي. قد يكون مورد للنهي فقط، في مثالنا الأوضح يكون للنهي وليس موردا للأمر أصلا. لازم شلون تعرف أنه مورد للأمر؟ أن تحرز وجود ملاك الأمر فيه كما تحرز وجود ملاك النهي فيه. أنا ذاك اجتمع، صير مسألة الاجتماع. أما إذا لم تحرز ذلك فقد يكون المجمع ليس بمجمع، يكون مصداقا لأحدهما وليس بمصداقا للآخر، فما يتحقق عندنا الاجتماع. واضح الفكرة؟ لا موافق
أحدهما فعلي ولا آخر.
هو هذا اللي يقوله، هو على عدم إحراز، عدم إحراز الملاك يعني أن الثاني غير فعلي. لأي سبب؟ للأهمية، لوجود مقيد، لعدم إحراز كون الفرد، للمسألة اللي ذكرها المحقق النائيني في قبال المحقق الثاني أن الطبيعة المأمور بها شبيهة بقيد أن تكون مقدورة أو بقيد أن تكون مأمور بها بهذه النقطة. فهنا ممكن تصير طبيعة الصلاة المأمور بها بقيد أن لا تكون واجدة لمفسدة للمفاسد، فيكون الفرد خارج، التفت، خارج عن كونه مأمورا به. يا فرد نقصد به جاي نسميه المجمع، يعني هذا الذي فرضناه مجمعا ليس بمجمع. هسه صارت المسألة واضحة. فإذا يشترط في كون المسألة من مسألة الاجتماع وجود ملاك كلا الحكمين في هذا المجمع.
Thank you. Thank you. Thank you. يا رب 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 يا
سويها سالمة كل يوم لا شيء من الحيثية التقييدية يتحقق فيها تعارض. هو ايش قال لك؟ بعض الحيثية التقييدية يتحقق فيها التعارض، وهي وين؟ فيما إذا كان للدليل مدلول التزامية في المدلول المطابق الآخر، والموجب الجزئية نقيض سالب الكلية، فش يصير العلاقة بينهم؟ تباين واضح؟ لو سويتها يعني تعريف بالإخفاء من رحلة القضايا عبر القضايا. المحقق النائيني يقول ما دام الحيثية تقييدية متعارض يتعدد في الموضوع. المصنف يقول هذا مكافي، قد تكون الحيثية تقييدية ويكون تعارض. ليش؟ لوجود مدلول التزامي، لأن التعارض لا يشترط أن يكون فقط بين المدارية المطابقية كما قرأنا في بحث المفاهيم. التعارض قد يكون بين شنو؟ بين المدلول الالتزامي اللي هو المفهوم مع المنطوق الآخر. واضح إن شاء الله؟ قال ولنا مناقشة قريناها والحق في المسألة بعدما قدمناه في توضيح تحرير محل النزاع وبيان موضع النزاع. تحرير محل دين اثنين لو واحد لا نروح علما تحرير تحرير محل النزاع وبيان موضع النزاع. هنا لو واحد
بيان اسم اللي فرق بين ثلاثة
كان تحرير محل النزاع حسب فهمي ممكن يصير العطف للبيان، بس ظاهرة هو المغاير. تحرير محل النزاع هو بيان المفردات
والآراء وكذا تنقيح بعد التنقيح يتبين
موضع النزاع هو هذا في العامين من وجه مع المندوحة. نريد نجيبهن نستذكرهن خصوصا طويلة في الدليلين العامين من وجه مع المندوحة التي جمع المكلف بينهما بسوء اختياره. هذا هو بحث الاجتماع مو؟ وما عداه شي صير لو ما عدم الممدوحة هذا تزاحم، لو بالنظر إلى شنو الأدلة نفسها يكون تعارض. نقول أن الحق في المسألة هو الجواز، وقد ذهب إلى ذلك جمع من المحققين المتأخرين ذكرهم. وسندنا يبتني على توضيح واختيار ثلاثة أمور مترتبة. كل هالأمور مرت بيك ما بيها شيء جديد. واحد نشوف واحد من عدن. الأول سؤال أن متعلق التكليف ما هو؟ العنوان أو المعنون؟ تذكر القائل بالجواز قال لابد يقول من أمرين أن متعلق التكليف. هذا واحد مدخل ينقلنا هناك بوقتها
ما نفس العنوان لا يسري
فيصير تعدد
أو المعنون ولا عنده
وجنة نحفظها لأن ذني راح يراجع عليها أو أحسن. خلنا نقرأها لعد. أن متعلق التكليف سواء كان أمر أو هو ليس هو المعنون، يعني شو يصير هو العنوان. هسه هاي نظرة أولية، بعدين راح يبين أنه هو العنوان ولا نقول بالسراي. هسه يقول شوي أي الفرد الخارج، أي الفرد خارج بيان للمعنون للعنوان بما له من الوجود الخارجي فإنه يستحيل ذلك، فالمتعلق التكليف دائما وأبدا هو العنوان على ما سيأتي توضيحه. شو يريد منك المكلف عفوا المولى لما يقول لك صلي شو يريد من عندك؟ يريد من عندك طبيعة الصلاة؟ توجد الطبيعة؟
لا الفرد.
خلينا نشوف يريد من الطبيعة. وهاي هاي معمعة طويلة بالكل الطبيعي. أنت بس يروح وياي. شو يريد من عندك المولى؟ امتثال الأمر. شلون؟ الصلاة. يعني يريد الصلاة.
تحتاج الطبيعة بأي فرد من
الطبيعة.
الطبيعة
وأنت
تتكلم الفرد
بين حق الطبيعة. السرايا. هو لا هو ما راح يقبل السرايا بعدين. بس بالنتيجة هو يريد الفرد الخارجي. هاي خليها ببالك. هل يأمر به؟ أنا جيت من الفرد صعد. هل يأمر بالفرد؟
هذا يتوقف عن السرايا
وعلى
جوانب كثيرة. ها؟ يتوقف عن السرايا عن السرايا.
أنت نفس الأمر عوفك السرايا بعدين نشوف يسري لو ما يسري. هو يأمر بالفرد لو يأمر بالعنوان. مو هاي أكثر من مرة قلنا بأن التخيير بين الأفراد تخيير عقلي لأنه فرد من أفراد الطبيعة وتقلتها الآن بارتكازك بأنه يريد تحقيق الطبيعة وأكو مطلب هذا بالمنطق والفلسفة اللي هي مسألة وجود الكل الطبيعي في الخارج تذكروا ما علينا هاي مسألة الأب مع الأبناء لو الآباء مع الأبناء هاي الشعار المعروف عندهم بس الآن ما علينا بالنتيجة هو يريد صح يريد الفرد الخارجي ولكنه لا يأمر بالفرد هاي الزمن يريد الصلاة بين الطلوعين ولكن لا يأمر بأن تكون في الدقيقة الأولى أو العاشرة أو العشرين أو الثلاثين بمن يأمر؟ يأمر بالطبيعة ثم بعد ذلك العقل يقول أن الطبيعة بما هي مطلوبة لو بما هي عنوان لأفرادها بما هي عنوان أما الطبيعة بما هي أصلا موجود شنو ذهني ذهني لا ما تقدر تحقق يعني تصور الصلاة لازم لا تصورت الصلاة فقد أتيت بالطبيعة بما هي لا بما هي متحققة في الخارج فتأتي بأفرادها فالنقطة الأولى بأن الآمر يأمر بمن يأمر بالعنوان لا يأمر بالمعنون لا يأمر بالفرد الخارجي طبعا تقدر تتممها كشاهد مساعد على هذه المسألة أن الأمر بالمعنون الخارجي هذا يصير بنهج القضية الحقيقية لو لا إذا أقول الثاني تصير جواب تصير خارجي خارجي يعني مرة الإمام يريد ينصب نصب عام للوكيل ومرة يريد ينصب شخص بعينه فبعينه يقول فلان ابن فلان عبد العظيم الحسني مثلا ما ذكر يقول بعد الأسماء دولة شبيهم العمري وابنه نصف عليه باسمه هاي قضية خارجية ومرة شو يقول لك فأما مثلا من روى حديثنا وعرف أحلى حلالنا وحرامنا الجاي أساس قضية حقيقية أو خارجية حقيقية واضح الفرق بينهما الظاهرة العامة في التشريعات هي القضايا الحقيقية أو الخارجية حقيقية هذا هي طبيعة التشريع له أن يقنن تقنينات خاصة بس مو هي الأساس في ظاهرة التشريع هو قواعد كلية أصلاً بالعكس دولة أولى لأن دولة يصيغون القاعدة ينقحوها حتى إذا كانت واردة في الجزئيات ينقحوها كلية ويخلوها سأتصور بعد ما يكفينا الوقت حتى ندخل واعتبر بذلك الشيء المهم بعدنا هنا النقطة الأولى أن المتعلق التكليف هو عنوان للمعنون وإن كان مراده وغرضه يتحقق بالمعنون إلا أنه لا يأمر به مباشرة وإنما الحد هنا متفقين بس طبعا المحقق الخراساني ما يقول الأمر بالطبع بالأفراد مو بالعناوين والعناوين يقول مجرد طريق ما عنده مجال أنه يحكي عن العناوين عفوا عن المعنونات إلا بعناوينها وعده مدخل ويقبل الشيخ بس يقول له هذا لا يجعله أنه آمر بالفرد شنو المدخل خلاصة هذا حتى يفيدكم بالمراجعة أن الذي يحقق غرض المولى هو العنوان له المعنون المعنون روح للعرف لما يقول لك اشتري الطعام يريد عنوان الطعام لو نفس زاد الخارج حديث له تتم إن شاء الله يأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه